أسلم التتار. ما هو المقياس الحقيقي لعظمة الدول؟ ماذا قصد المعتمد ابن عباد بقوله رعي الجمال خير من رعي الخنازير؟
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا وعسانا أن نحدث فرقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان. سنتناول في هذه الحلقة بعض القواعد التي تميز التاريخ الإسلامي عن غيره من تاريخ كل الأمم الأخرى، كما سأحاول أن أوضح لكم القواعد التي تساعدنا على التعامل الصحيح مع تاريخنا مع حضارتنا الإسلامية، وسنحاول أن نزيل بعض الشبهات بعض الأوهام التي حامت حول تاريخنا الإسلامي من خلال فهمنا لهذه القواعد. دعونا إذن نستعرض هذه القواعد التي من خلالها سنحكم على التاريخ، سنفهم التاريخ. هذه القواعد كثيرة، اخترت لكم منها مجموعة رئيسية، دعونا نستعرضها واحدة تلو الأخرى. سنبدأ بالقانون الأول أو القاعدة الأولى التي تقول القرآن والسنة هما المصدر الصحيح. القرآن والسنة الصحيحة هما المصدر الصحيح الذي لا يعارض، هما المرجع الموثق في التاريخ. أي تعارض مع أي مصدر آخر لا يعتد بالمصدر الآخر. لو خالف أي عالم من العلماء مسلم أو غير مسلم ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة فلا قيمة لما ذكره، لأن الوحي لا يعلى عليه. طبعا القرآن ليس كتاب تاريخ، لكنه يورد قصص التاريخ وقائع التاريخ. طبعا القرآن يوردها لأهداف أخلاقية، أهداف عقائدية، هذا كثير في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن الهدف هو العبرة، دروس المعاني. فالقرآن إذن يتعامل مع التاريخ بمستويات مختلفة. هناك طبعا القصص التاريخية، هذه الوقائع، ماذا حدث في التاريخ، هذا الذي يهم المؤرخين. لكن القرآن لا يقف عند هذا، القرآن يستعرض ما يسميه السنن. سنن يعني القوانين، قوانين التاريخ، هذه التي تهم المفكرين. وهناك جانب آخر على فكرة يشير إليه القرآن من خلال هذه القصص، وهو الجانب الحضاري، وهذا الذي يهم علماء الاجتماع. كل هذا تم دراسته ودرس بعمق من الذين درسوه بعمق شديد، الجراح الفرنسي موريس بوكاي في كتابه العظيم الذي أتمنى كل شخص أن يقرأه. هذا الكتاب اسمه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء المعارف الحديثة. ماذا فعل موريس بوكاي في هذا الكتاب؟ درس الكتب الثلاثة السماوية ليفحص ما سماه معطياتها المعرفية، يعني المعلومات التي فيها، وقارنها قاسها بالكشوف المعاصرة المعرفية المعاصرة. يعني ماذا ورد في القرآن يقارن ماذا ورد ليس في النظريات وإنما بالحقائق العلمية التي تم إثباتها. درس هذه المسألة 20 سنة من الدراسة المقارنة في مجالات مختلفة، درس العلوم، درس التاريخ، درس علم الأجنة، الفيزياء، الفلك وغيرها من العلوم. فماذا استنتج؟ استنتج من خلال هذه الدراسة أن 9 من 10 مما ذكرته التوراة من معطيات معرفية، معلومات معرفية، سقط، لم يثبت من التوراة إلا 10% فقط. عندما قورن ما في التوراة من معلومات بما ورد في العلم من حقائق، لم يثبت من المعلومات التي في التوراة إلا 10%، وتسعة أعشار سقطت لم تمر. ثم درس الإنجيل بنفس الطريقة فوجد أن الإنجيل أيضا لم يثبت منه إلا 10% فقط. كل المعلومات التي في الإنجيل من الناحية العلمية التاريخية الموثقة لم يثبت منها إلا 10% فقط. ثم فوجئ موريس بوكاي أن القرآن الكريم ثبت منه 10 من 10، 100%، 100% مما قدمه القرآن الكريم من معلومات ومعطيات معرفية مرة عندما قارنه بالمعارف الحديثة. هذا الذي جعل موريس بوكاي يسلم. ما استطاع لما رأى هذا الإعجاز التاريخي والإعجاز العلمي والمعرفي، ما استطاع أن يواجه إلا أن يسلم، ومات مسلما رحمه الله تعالى. إذن كانت هذه هي قاعدتنا الأولى، أن القرآن والسنة لا يمكن أن يتعارض معه شيء، وهو المرجع الصحيح. القانون الثاني أو القاعدة الثانية تقول: التاريخ ليس السياسة فقط، التاريخ ليس السياسة فقط. التاريخ المكتوب اليوم، تاريخ الحكام وتاريخ القادة العسكريين، وفي عصر فلان حدثت المعارك الفلانية، على فكرة حتى السيرة النبوية معظم الكتب التي كتبت عنها تأخذ 90% منها يمكن هذا الجانب، جانب السياسة، جانب بدر، أحد، خندق. يعني التاريخ ليس سياسة ومعارك فقط، التاريخ فيه الأدب، الشعر، الثقافة، فيه الفكر، فيه الإبداع، فيه الابتكار. التاريخ يحتوي الحضارة الإنسانية. إذن التاريخ ليس كتابا لتدوين أخبار الساسة وأخبار الحروب وأخبار المؤامرات التي في القصور. التاريخ شاهد صادق على حركة الشعوب، بالإضافة طبعا إنه راصد يحاول أن يكون أمينا لحركة الأنظمة والدول والحكام. خلونا نفهم قاعدة رئيسية هنا تدخل تحت هذا العنوان، أن التاريخ ليس السياسة فقط. هناك حركة على مستوى الحكام، وأحيانا تحدث صراعات سياسية. هل هذا دائما ينعكس على الشعوب؟ الجواب لا. طبعا هناك تأثر كثير بما يحدث بين الناس وما يحدث لحكامهم، لكن ليس دائما. لم تكن الاضطرابات السياسية تقف دائما دون تطور الحركة العلمية وإسهامات الفكر بالذات عند المسلمين. أعطيكم مثال يوضح هذه المسألة بأعماقها، المسألة خطيرة جدا. درست وتأملت بعمق تاريخ البشر وتاريخ الإسلام بالذات، ونظرت بالذات إلى أوج الصراع الأموي العباسي. في عز هذا الصراع الأموي العباسي، لما في سنة 132 هجرية سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية، في هذه السنة 750 هجرية، خلونا نتأمل في هذه الفترة كان عز الصراع، حروب، معارك، أخذت سنين على فكرة. ويعني صمد مروان الذي كان يسمى الحمار بسبب شدة عناده وصلابته في مقاومة أعدائه، آخر الحكام الأمويين، لكن في النهاية سقط. إذن ظلت السياسة عدة سنوات في صراع. خلونا نستعرض في هذه الفترة شخصيات الحضارة الإسلامية من غير السياسيين، من غير القادة العسكريين. سنجد أسماء هامة جدا في تاريخ سقوط الخلافة الأموية في عام 132 هجرية. في تلك السنة كانت أعمار علمائنا الكبار، أعطيكم استعراض لبعضهم: أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي، صاحب المدرسة الفقهية العظيمة، كان عمره في ذلك الوقت 53 سنة. الإمام جعفر الصادق رحمه الله، العابد الفقيه، إمام السنة وإمام الشيعة، كان عمره 52 سنة. الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فقيه المدينة المنورة، صاحب الموطأ العظيم، إمام أهل السنة في زمانه، كان عمره 39 سنة. الفقيه العالم الكبير الذي كان يقارن بالأئمة الأربعة الليث بن سعد في مصر كان عمره 38 سنة. ليس فقط في الجوانب الشرعية، خذوا اللغة، اللغوي المبدع الخليل ابن أحمد الفراهيدي كان عمره 34 سنة، اللغوي العظيم ابن المقفع كان عمره 27 سنة. إذن هذه الأسماء وغيرها لو استعرضنا ما نوقف، هي دليل واضح على وجود حركة علمية بين الشعب لم تتأثر بالصراع السياسي. إذن هناك تاريخ سياسي وهناك تاريخ حضاري يلتقيان ويفترقان، ليس دوما يلتقيان. كانت هذه إذن قاعدتنا الثانية. نستمر في القواعد هذه معا ونستعرض مع بعض القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة تقول: روايات المؤرخين غير مقدسة. روايات المؤرخين غير مقدسة. عندنا مؤرخين عظماء جاءوا في تاريخنا الإسلامي، ليس دائما ينقلوا الشيء الصواب، بشر يخطئوا ويصيبوا يغفلوا أحيانا. أعطيكم مثال على بعض هذه المسائل. جاء في كتاب عظيم من كتب الرائعة الحقيقة، استمتعت وأنا شاب عندما قرأته وتعلمت منه كثيرا، كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وكتاب سير أعلام النبلاء للعالم الجليل الإمام الذهبي وغيرهما، كلهم يذكروا هذه القصة. يقولون طبعا صفة الصفوة وسير أعلام النبلاء، الصفوة هم صفوة تاريخنا، العظماء الصحابة والتابعين والعلماء والكبار في تاريخنا. سير أعلام النبلاء، النبلاء هم هؤلاء الأعلام البارزين، سيرهم يعني تاريخهم، فتاريخ العظماء من نبلاء تاريخنا. طيب كلا الكتابين وغيرهما يذكر القصة هذه. يقولون: بينما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في بيتها إذ سمعت صوتا رجت به المدينة، المدينة المنورة شرفها الله تعالى على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير، يعني إبل، قدمت لعبد الرحمن بن عوف، جاءت من الشام. تعرفون عبد الرحمن بن عوف كان من العشرة المبشرين من الجنة، وهو من الصحابة الكبار الذين كان مليونير، كان من أكبر التجار. القافلة التي جاءت حسب هذه الرواية 700 راحلة، 700 بعير محملة بالبضائع. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، يعني يحبو حبو، ما هو مسرع، ما هو يركض، وإنما يحبو حبوا. طبعا وصل الخبر إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأتاها منزعج فسألها عما بلغه، فحدثته بهذا الحديث، فقال: فإني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها، يعني الإبل بكل ما عليها، في سبيل الله. وفي لفظ آخر قال: إن استطعت لأدخلنها، يعني أدخل الجنة قائما، ما هو حابي. فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله. طيب هذه رواية موجودة في صفة الصفوة، في تاريخ الذهبي وغيره، هؤلاء رواة عظام، عظام، ابن الجوزي، الذهبي، أسماء عظيمة في تاريخنا. هذه الرواية منكرة جدا بل ضعيفة جدا، رواها الإمام أحمد في مسنده عن طريق عمارة بن ثابت عن أنس رضي الله عنه. عمارة هذا هو ابن زادان الصيدلاني، قالوا عنه ضعيف الحديث. يقول الإمام أحمد: يروي عمارة عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير، وضعفه غير واحد من الأئمة. هذا كلام الإمام أحمد، وقال المحدث العظيم وصاحب التدقيق في الرجال الذين يروون الأحاديث الدار قطني، قال عنه ضعيف. هذه رواية موجودة في تاريخنا، لو واحد من الناس قرأها وأنها حديث وصدقها سيأخذ هذا الظن عن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف الذي ثبت في حقه ثبت في حق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص يعني في الجنة، وسعيد يعني سعيد بن زيد بن عمرو بن زيد بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا الحديث يرويه الإمام الترمذي وغيره، وصححه الشيخ الألباني. إذن هذه قواعد رئيسية عن ممكن عظماء. أتكلم عن الذهبي، أتكلم عن ابن الجوزي، يروون رواية بهذه الدرجة من الضعف، بل أنكرها العلماء الكبار. إذن هذه كانت قاعدتنا الثالثة. القاعدة الرابعة سأخذها معكم بعد الفاصل بإذن الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع تاريخنا في الميزان، وحلقتي معكم عن مجموعة من القواعد التي تساعدنا في فهم التاريخ الإسلامي والحكم عليه. حدثتكم عن ثلاث نقاط، وحدثتكم عن نقطة رابعة ثم سألخصها لكم ونستكمل نقاط أخرى بعد ذلك. النقطة الرابعة أو القانون الرابع يقول: المنهج العلمي في التوثيق. لابد أن نلتزم المنهج العلمي في التوثيق. التوثيق يعني كتابة التاريخ، لابد أن نكون هناك ثقة في كتابة التاريخ. من المهم جدا وصف وتوثيق الأحداث بعيدا عن أي مؤثرات أخرى، بعيد عن العواطف، بعيد عن التدخل. المؤرخ لابد أن يكون أمينا، لابد أن نثق بروايته للتاريخ. شوفوا المؤرخين العظماء كيف كانوا يتعاملوا. خلونا ناخذ مثال على هذا، المؤرخ العظيم صاحب كتاب الكامل في التاريخ ابن الأثير. ماذا حصل له؟ منعه الحزن الشديد على مصير بغداد على يد التتار. تعرفون لما سقطت بغداد على يد التتار، لما سقطت جريمة ضخمة جدا كانت، ويعني قتلوا ودمروا مئات الألوف، فعلوا الأفاعيل. هو يروي عن هذه الأحداث التي مرت عليه، ويرى يعني يروي كيف كانت مشاعره، فيروي كيف امتنع عن كتابة التاريخ بسبب عواطفه، لأنه مؤرخ موضوعي. ماذا يقول ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل في التاريخ تحت عنوان ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام؟ يقول: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة، ما كتبها، استعظاما، هذا تكملة كلامه، استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ماذا يقول ابن الأثير؟ يقول: لما كانت مشاعري مشتعلة، لما كانت عواطفي جياشة بهذه الدرجة، لم أكتب التاريخ، إلى أن هدأت وبديت أفكر بموضوعية وبدون ما أحكم عواطفي، عندها كتبت. هكذا يكون المؤرخ الموضوعي، هكذا نستطيع أن نثق. أما الذين يدخلوا آراءهم ويدخلوا أفكارهم ويدخلوا مذهبهم وطائفتهم وعواطفهم وولاءاتهم السياسية وغير ذلك، هؤلاء لن نستطيع أن نثق بكتابتهم. فعرفتم المنهج في كتابة التاريخ بطريقة موثقة. إذن حدثتكم حتى الآن عن أربع قواعد في فهم التاريخ الإسلامي، دعوني ألخصها لكم ثم نكمل حديثنا في هذا الموضوع المهم والرئيسي. القانون الأول الذي استعرضناه أن القرآن والسنة هما المصدر الصحيح والموثوق للتاريخ وليس غيره، وإذا تعارض مع أي شيء آخر فهو غير ذا قيمة غير ذي قيمة، وإنما القيمة الحقيقية للقرآن والسنة. القاعدة الثانية تقول التاريخ ليس السياسة والجانب العسكري فقط، وإنما أيضا يشمل الجانب الحضاري، فما نكتفي بقصص الحكام والمعارك وإنما ننظر إلى الجانب الآخر، الجانب الحضاري من التاريخ. القاعدة الثالثة تقول أن روايات المؤرخين غير مقدسة مهما كانوا، حتى لو كانوا من عظماء الإسلام، لأنهم بشر ووارد أن يقعوا في الخطأ والنسيان ونقل الشيء غير الصواب. فهذه القاعدة الثالثة. والقاعدة الرابعة التي ختمنا بها هي أن لابد من استعمال المنهج العلمي في التوثيق دون تدخل ودون عواطف. هذه قواعدنا الأربعة، وننتقل الآن إلى محور آخر من محاور فهم التاريخ الإسلامي. المحور الثاني هو أثر العقيدة في التاريخ الإسلامي. محورنا الأول إذن كان القواعد الرئيسية التي من خلالها نفهم التاريخ الإسلامي. محورنا الثاني هو أثر العقيدة. الذي ينظر في تاريخ الإسلام بإنصاف وبعمق يرى الارتباط الوثيق بين عقيدة الإسلام وتاريخ المسلمين. هذا الأثر واضح جداً وفيه تفاصيل شديدة، لخصتها لكم على شكل مجموعة من القواعد. دعونا نستعرض هذه القواعد واحدة تلو الأخرى. القاعدة الأولى تقول العقيدة هي المحرك الأساسي للأحداث، هي التي حركت أحداث الأمة. على عكس بقية الأمم، تاريخ الإسلام كان ترجمة لحركة القيام بتبليغ الرسالة، تبليغ الأمانة، نشر الدعوة الإسلامية، ما كان لأجل أهداف مادية. بل إن القرآن الكريم ربط لنا بسنة، بقانون، قلنا لكم إن السنة يعني قانون، سنة قرآنية، وهي ربط النصر بالعقيدة القوية. يقول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الفتوحات التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ما كانت لأسباب مادية، كانت لأجل إيصال هذه الرسالة وإزالة الطغاة الذين يمنعون وصول هذه الرسالة للبشرية. إذن العقيدة كانت المحرك الأساسي، واستمرت في عهد التابعين وتابعي التابعين وعلى مدى التاريخ الإسلامي وإلى اليوم، ما زالت العقيدة هي المحرك الأساسي للأحداث في تاريخنا وفي أمتنا. لعل من القصص الجميلة التي تثبت هذه المسألة ما حدث في فتح القسطنطينية. القسطنطينية اللي اسمها اليوم اسطنبول، كيف فتحت؟ كانت هذه عاصمة البيزنطيين، حاول المسلمون على مدى قرون أن يفتحوها، ما استطاعوا. كيف فتحت؟ وأين أثر العقيدة في هذه المسألة؟ كثير من الناس يعرف أن محمد الفاتح فتحها، لكن لا يعرف القصة التي وراء محمد الفاتح. القصة التي وراءها متعلقة بشيخ عظيم، هو الشيخ آق شمس الدين. آق شمس الدين هذا الرجل العظيم هو الذي درس الأمير قبل أن يصبح سلطانا محمد الفاتح، وهو طفل صغير، هو الذي درسه القرآن الكريم، السنة، الفقه، العلوم الإسلامية، علمه اللغة العربية. على فكرة محمد الفاتح كان يحسن 5 لغات من بينها اللغة العربية بكل طلاقة. وكان الشيخ آق هو ضمن العلماء الذين أشرفوا على السلطان محمد الفاتح لما ولاها أبوه إمارة صغيرة اسمها مغنيسيا يتدرب من خلالها على أصول الحكم. كان الشيخ آق بجانبه هو المستشار الرئيسي له، هو المرجع الرئيسي له. بل أكثر من هذا وأعمق، استطاع الشيخ آق شمس الدين أن يقنع هذا الأمير منذ كان طفلا، على فكرة منذ كان عمره 7 سنوات، كان استطاع أن يقنع أن أنت يا محمد أنت المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. لما صار هذا الأمير الصغير محمد صار سلطانا كان شاب عمره 21 سنة لما وجهه شيخه فورا للتحرك بجيوشه لتحقيق الحديث النبوي، فحاصر القسطنطينية، حاصر العثمانيون القسطنطينية برا وبحرا، ودارت حرب عنيفة على فكرة، استمرت 54 يوم هذه الحرب. وفي أولها استطاع البيزنطيون أن يحققوا انتصارا مؤقتا، وطبعا فرح الشعب البيزنطي وزاد فرحهم لما جاءت 4 سفن سند لهم أرسلها البابا من أوروبا، كل أوروبا كانت تسندهم حتى لا يقعوا بيد المسلمين. وارتفعت طبعا الروح المعنوية عند البيزنطيين، وبدأت الروح المعنوية عند المسلمين شوية تتأثر، فاجتمع الأمراء، أمراء الحرب والوزراء العثمانيون، وقابلوا السلطان محمد الفاتح يعاتبونه، فقالوا: أنت دفعت بهذا القدر الكبير من العساكر إلى هذا الحصار جريا وراء الشيخ، جراء كلام مشايخ، يقصدون آخ شمس الدين، هلكت الجنود، فسد الكثير من العتاد، ما عاد هناك أمل في هذا الفتح، فقدوا الأمل. فأرسل السلطان محمد الفاتح، أرسل وزيرة ولي الدين أحمد باشا، أرسله إلى الشيخ آق شمس الدين في خيمته، فما كان من الشيخ إلا أن ثبتهم: اثبتوا، النصر قريب، النصر قادم. وأيده لإكمال الفتح والصبر. السلطان شوية يعني متردد بعد كلام الأمراء، فخرج السلطان من خيمة شيخه لما شاف هذا التردد ليأمر بالهجوم العام، وأراد السلطان أن يكون شيخة بجانبه لما بدأت المعركة الرئيسية، هو الذي شجعه على الفتح. فأثناء الهجوم والسلطان يشرف بنفسه على الهجوم، أرسل يستدعي الشيخ حتى يكون بجانبه. فهنا لما ذهبوا إلى الشيخ، كان الشيخ قد طلب ما في أحد يدخل عليه الخيمة، ولما جاء رسول السلطان منعه حراس الخيمة، منعوا رسول السلطان من الدخول. طبعا رجع هذا الرسول أخبره، قال: ما خلوني أدخل على الشيخ. غضب محمد الفاتح وذهب بنفسه إلى خيمة الشيخ ليستدعيه، فمنع الحراس منع السلطان نفسه من دخول الخيمة بناء على أوامر الشيخ. فطبعا السلطان انزعج، فأخذ الفاتح خنجر وشق جدار الخيمة من جانبها ونظر، وإذ منظر مهيب، الشيخ ساجد لله تعالى سجدة طويلة وعمامته متدحرجة من على رأسه، وراء السلطان شيخه يقوم من سجدته والدموع تنحدر، وهو يدعو ويناجي الله سبحانه وتعالى، يدعوه بإنزال النصر ويسأله الفتح القريب. السلطان شرح صدره لما رأى هذا المنظر، وعاد السلطان محمد الذي سمي الفاتح، رجع إلى مقر قيادته ونظر، فإذا الأسوار المحاصرة بدأت تنهار، وإذا الجنود العثمانيون قد أحدثوا ثغرة في هذا السور، تدفق منها الجنود إلى القسطنطينية. فرح السلطان بذلك، وتقدم الشيخ إلى السلطان يذكر بهذا الفتح. طبعا فتحت ليس فقط بالدعاء، فتحت بهذا الجهد، بهذا الجد، بهذا التخطيط، بهذا الإعداد، بهذه التضحيات، بهذه البسالة، لكن أيضا بعقيدة صادقة واستعانة بالله تعالى. لما فتحت القسطنطينية جاء الشيخ نفسه يذكر السلطان محمد الفاتح بشريعة الله في الحرب، بحقوق الأمم التي تم فتحها، وأنه يجب أن لا تظلم ولا تسرق ولا تغتصب. وهنا الشيخ كان هو أول من خطب الجمعة في مسجد آيا صوفيا، كانت الكنيسة المقدسة عندهم. على فكرة بعض الناس يقولون استولى عليها محمد الفاتح، هو ما استولى عليها، هو اشتراها وحولها إلى مسجد، وظلت مسجدا إلى أن حولها أتاتورك إلى متحف. فكانت أول خطبة جمعة في مسجد آيا صوفيا في هذا المسجد العظيم كانت على لسان آق شمس الدين اللي هو وراء العقيدة التي حركت محمد الفاتح نحو الفتح. مزيد من هذه القواعد بعد الفاصل بإذن الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم حول ارتباط الإسلام بالتاريخ الإسلامي. الإسلام كعقيدة حدثتكم عنه أن العقيدة الإسلامية هي التي حركت التاريخ الإسلامي وما زالت تحركه. قاعدتنا الثانية تتحدث عن الشريعة بعد أن تحدثنا عن العقيدة. القاعدة الثانية تقول أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، بل أكثر من هذا، الشريعة الإسلامية إلى سقوط الدولة العثمانية هي المصدر الوحيد للتشريع في المجتمع المسلمي. المسلم ظلت هذه المسألة إلى سقوط الدولة العثمانية. لأجل أن نفهم مدى عمق ارتباط شعوبنا الإسلامية سابقا وفي على مدى التاريخ وإلى اليوم بالشريعة، دعونا نشاهد هذه الفقرة.
الشريعة الإسلامية هي مجموعة القواعد والنظم والأحكام التي تنظم حياة الناس، ومقصدها إقامة الحياة الكريمة وتصريف مصالح الناس وتحقيق العدل بينهم. وفي الشريعة قواعد ثابتة، وفيها أحكام تتغير بتغير الأحوال وفقاً لمصالح الناس وبما لا يتناقض مع مقاصدها الرئيسة. وأساس مقاصدها حفظ الضروريات الحياتية، الدين والعقل والنفس والمال والأعراض. إن أهم مصدرين للشريعة القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وهذا يجعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوحي الإلهي لتكون صالحة لكل زمان ومكان. الكمال والديمومة والواقعية والوسطية في الشريعة جعلتها تتفوق على القوانين الوضعية التي كانت دوما وقتية محدودة بتطور تفكير البشر وموجهة لمجموعة من الناس ومحصورة في رقعة جغرافية واحدة، كما أنها عرضة للتغير تبعا للهوى البشري. استمرت الشريعة الإسلامية تحكم بلاد المسلمين قرونا عديدة لا ينافسها تشريع آخر، حتى تآمرت القوى الكبرى على هدم الخلافة، وكان من نتيجتها تنحية الشريعة وفرض القوانين الغربية التي فشلت في إيجاد بديل عن القوانين الشخصية الإسلامية. وفي عصرنا الحالي ومن حين لآخر تتعالى بعض الأصوات المتغربة التي تنشر رهاب تخويف الناس من الشريعة الإسلامية بعد أن ثبت للناس قصر القوانين الوضعية في تمكين العدل وتصريف مصالح الناس الحياتية. وبدأوا ينادون بتحكيم شريعة الله التي هي الوضع الأمثل لتحقيق الحياة الكريمة في كل مجالات الحياة.
فواضح إذن من هذا التقرير أن الشريعة كانت تحكم المسلمين وظلت تحكم المسلمين إلى سقوط الدولة العثمانية، هي المرجع الوحيد للتشريع. طبعا المسلمين التزامهم بالإسلام ما كان دائما على درجة عالية، هناك درجات من المحافظة والالتزام بالدين، أحيانا فترات فجور وانحراف، لكن الشريعة حتى في فترات الضعف والاضطراب كانت هي السائدة، كانت الشريعة هي قانون البلاد، ما كان في قانون آخر. حتى لما ينحرف الحكام وينحرف المسلمون كانت الشريعة هي السائدة. طبعا حاول أعداء الإسلام أن يغيروا قانون المسلمين الشريعة في ديار المسلمين. بدأ هذا أول محاولة رئيسية كانت عندما اجتاحت جحافل التتار ديار المسلمين وقضوا على مركز الخلافة في بغداد سنة 656 هجرية. كان التتار يتحاكمون إلى قانون سموه الياسق، وفي روايات الياسة، يذكر ذلك المؤرخ العظيم المقريزي، يذكر ذلك العالم الجليل المؤرخ ابن كثير، قانون كانوا يتحاكمون إليه. نقل ابن كثير في كتابه البداية والنهاية جملة من أحكام هذا القانون، قانون ظالم، كل شيء إعدام، كل شيء إعدام، شيء يعني غريب من القسوة. أخذه هولاكو من أبيه جنكيز خان، وبعدين بحكم احتكاكه بالمشرق بدأ يغير فيه، فدخل فيه شوية من اليهودية والنصرانية، فلما سيطروا على بلاد المسلمين ادعوا أنهم مسلمين، المغول ادعوا أنهم مسلمين ودخلوا شيء من أحكام الإسلام فيه، شوية آراء وخلطة صارت ليست إسلام. حاولوا أن يفرضوا هذا القانون على الأمة الإسلامية، طبعا ما وجدوا عند الأمة أي قبول للياسق. ما مضت فترة طويلة من الزمان حتى التتار نفسهم داسوا قانونهم الياسق بأرجلهم وأخذوا شريعة الله كاملة، بل صاروا هم نفسهم مسلمين، تغيرت وثنيتهم فصاروا هم جند من جنود الإسلام. فالذين جاءوا ليحكموا بالياسق هم الذين رفضوه، وإذا بدين المغلوبين لأول مرة في التاريخ يغلب الغالبين ويأسرهم، وإذا بهم يتحولون إلى جيوش جرارة لا تهدم الإسلام بل تقيم الإسلام. وأقاموا دول عظيمة مثل دولة المغول، وهي دولة عظيمة للمسلمين في الهند، حكمت بشريعة الله عز وجل. طيب، ظلت هذه المحاولات ما توقفت. في العصر الحديث بدأت محاولات تنحية الشريعة في سنة 1798 و99. هذا حدث متى؟ عندما اجتاحت جيوش نابليون بونابرت الفرنسي، اجتاحت مصر وأراد أن يمكن للفرنسيين في ديار الإسلام. على فكرة ادعى نابليون أنه مسلم، وبعض الناس صدقوا هذه الخدع اللي كانت تمشي، اللي الحمد لله اليوم بدأت الناس تفهم هذا. فبالصراع الذي كان يجري بين الفرنسيين والبريطانيين ما سمح لهم بإكمال هذا المخطط، وظلت إلى سنة 1867 هناك محاولات، يعني من قبل ذلك من سنة 1867 مفاوضات تجري بين مصر وبين الدول الكبرى من أجل مشاكل القضاء في مصر. ليش؟ كان هناك تدخل لقناصل الدول الكبرى فيما يجري من أحكام في مصر لا تخص المسلمين وإنما تخص رعايا الإنجليز والفرنسيين، فقالوا ما يصير انتم تحكمون على رعايانا بدينكم. فكانت النتيجة ان اتفقت تلك الدول مع مصر على انشاء محاكم سموها المحاكم المختلطة، هذه التي كانت تستعمل ليس للمسلمين، انتبهوا، كانت تستعمل لرعايا بالذات بريطانيا وفرنسا اللي موجودين في مصر. وكلف نوبار باشا، كان وزير خارجية مصر، هذا مصري، وزير خارجية مصر، اسمعوا، كان نصرانيا، فكلف محامي فرنسي بأن يضع قانون لهذه المحاكم المختلطة. إذن هذه المحاكم ليست للمسلمين أساسا، وجابوا واحد محامي فرنسي، وزير الخارجية هذا نوبار باشا جاب محامي فرنسي ليضع هذا القانون للمحاكم المختلطة. فماذا فعل؟ نقل القانون الفرنسي الذي وضع في سنة 1804 اللي وضع من أيام نابليون ليحكم فرنسا، نقلوه إلى مصر في سنة 1883. انتبهوا ماذا حدث. قانون وضع للمحاكم المختلطة لرعاية فرنسا وبريطانيا نقل في 1883 من المحاكم المختلطة لغير المسلمين إلى المحاكم النظامية التي حكمت بها مصر منذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا. هكذا دخل القانون الفرنسي، ولا كانت شريعة الله سائدة؟ طبعا ما سكت العلماء، قامت ثورات، قام ضدها العلماء، علماء المسلمين، وصرخ معهم الناس. لكن كانت بريطانيا دخلت مصر، طبعا حاول أحمد عرابي رحمه الله أن يواجههم، لكن احتلوا مصر في 1882 وأقروا تلك القوانين لكل الناس بما فيهم المسلمين، وأخذت تنحصر المسألة. قوانين بدل ما تكون قوانين الشريعة هي الحاكمة بدأت تقل وتقل، حتى صارت الأحكام الشرعية فقط بالأحوال الشخصية، شوية زواج وطلاق وميراث وأشياء مثل هذه. هكذا ضيعوا شريعتنا، هكذا ضيعوا شريعتنا. طيب، القاعدة الثالثة أن الإسلام هو الذي وحد القوميات. العرب دائما أقلية على فكرة في تاريخ الأمة، اليوم العرب 20% فقط من المسلمين. ما الذي وحد الجنسيات المختلفة؟ الإسلام. الإسلام هو الذي وحدهم، هو الذي جمعهم. في كتاب لجورج سارتن اسمه Introduction to the History of Science يذكر أنه منذ سنة 750 ميلادي إلى سنة 1100 ميلادي، على مدى 350 سنة، كان معظم العلماء البارزين في العالم هم من العالم الإسلامي. جابر بن حيان، الخوارزمي، الرازي، المسعودي، أبو الوفاء، البيروني، عمر الخيام، كانوا مسلمين. لك ما كانوا فقط عرب، كانوا عربا، أتراكا، أفغانا، فرسا، كردا، تركمان، غيرهم، كلهم نبغوا في العلوم، علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والطب والجغرافيا والطبيعة والفلك، هذا كله كان موجود. ما كانوا العرب فقط. في سنة 1100 ميلادي ولمدة 250 سنة أخرى، لأول مرة بدأت تظهر أسماء الأوروبيين، اشترك الأوروبيين مع علماء المسلمين. لكن كان العلماء المسلمون ابن رشد والطوسي وابن نفيس هم الذين ظهروا في تلك الفترة. في تلك الفترة قامت النهضة الأوروبية الحديثة. بدأت كيف بدأت؟ بدأت بترجمة علوم العالم الإسلامي ودراستها والإضافة إليها. إلى يومنا هذا ظلوا يستفيدوا منها. فإذا الذي جعل المسلمين ينخرطوا مع بعضهم هو الإسلام، والإسلام فقط. هذه قواعد رئيسية، وحدثكم عن مزيد من هذه القواعد بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان. وفي هذه الحلقة نتكلم عن قواعد لفهم التاريخ. حدثتكم عن مجموعة من هذه القواعد، ثم حدثتكم عن أثر الدين، أثر العقيدة في التاريخ الإسلامي، وكان تحت هذا العنوان مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى التي تحدثنا عنها هي أن العقيدة هي المحرك الأساسي لأحداث التاريخ الإسلامي. وكانت قاعدتنا الثانية أن الشريعة هي المصدر الرئيسي بل الوحيد للتشريع إلى أن تم عزلها عن الأمة. والقاعدة الثالثة أن الإسلام هو الذي وحد القوميات. الإسلام فقط هو الذي وحد القوميات. محورنا الأخير إذن هو محور التفاعل الحضاري. التاريخ ليس كائن جامد، التاريخ كائن حي يتفاعل، يتنفس، ينمو، يموت، يصغر، يكبر. هذا الذي نقصده بهذا التفاعل الحضاري. وتحت هذه المسألة هناك مجموعة من القواعد، دعوني ألخصها لكم قاعدة تلو الأخرى. القاعدة الأولى تقول: الحضارة أشمل من السياسة. تحدثت عن هذا سابقا، لكن هنا بمعنى آخر، أن لازم نفهم أن السياسة جزء صغير جدا جدا من الحضارة. لما نتكلم عن حضارة، حضارة أمة في حقبة من الزمن، تعريفي لها هي المنهج الفكري لتلك الأمة الذي يتشكل في إنتاج مادي ومعنوي. فإذا الحضارة هي فكر، الانتاج المادي والمعنوي هو نتائج للفكر، هو نتائج للحضارة. الانتاج المادي والمعنوي يتجاوز السياسة والحروب وشكل السلطة وتاريخ رموزها وتاريخ الحكام. فلا تفهموا أن الحضارة هي فقط ملك مات وملك قام ودولة قامت ودولة انتهت. فهذه كانت قاعدتنا الأولى. قاعدة ثانية رئيسية بالنسبة لنا تقول أن المسلمين منفتحون حضاريا. المسلمون منفتحون حضاريا، هذه مسألة أساسية من خصائص الثقافة الإسلامية، أنها ثقافة عالمية إنسانية. ثقافتنا تقوم على التسامح، على التنوع، على الوسطية. منذ بداية الدعوة الإسلامية كانت الدعوة الإسلامية والإسلام منفتح على الثقافات الأخرى، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما اقترح الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ خاتما من فضة يختم به كتبه ورسائله، لماذا؟ لأن كانت الملوك لا يقبلون كتابا بلا ختم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم فيه محمد رسول الله كان يختم به. هذه كانت عادات الغربيين، عادات الشرقيين، ما كانت عادات العرب. فانفتح المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك. ما في أدل على انفتاح المسلمين الحضاري من حركة الترجمة. طبعا بداياتها بدأت أيام الوليد بن عبد الملك الأموي، ثم توسعت في الخلافة العباسية، توسعت حتى صارت أكبر حركة ترجمة في كل التاريخ الإنساني ما عدا في هذا الزمان. من شتى لغات أهل الأرض بدأت ترجمة أمهات الكتب العلمية والفلسفية في ذلك الزمان إلى اللغة العربية، والعكس بدأ بعد ذلك. يذكر المستشرق الأسباني كوندي أن الأسبان عندما استولوا على قرطبة أحرقوا في يوم واحد 70 خزانة. كلمة خزانة يعني مكتبة عامة فيها أكثر من 1,500,000 مجلد. هكذا صنعوا بتاريخنا. لما استولى التتار على بغداد ألقوا بالكتب في نهر دجلة، تحولت مياه النهر إلى سواد من كثرة الحبر 3 أيام والنهر أسود. هذه حضارتهم. نحن ما فعلنا ذلك، وإنما استفدنا مما عند البشر. بداية التوسع الكبير في الترجمة الإسلامية ظهرت في عصر المنصور العباسي، وظهرت في عصر هارون الرشيد في تلك الفترة في الدولة العباسية. بالذات المنصور والرشيد شجع المترجمين على ترجمة علوم الإغريق، البحث عنها. بدأوا يرسلون الناس يبحثون عنها بلاد الروم، بلاد الشام، فارس، الهند، مصر. معظمها كانت مندثرة. تعرف بقول لكم، كان قادة الفتوحات الإسلامية، هذه من المسائل اللي يعرفها كثير من الناس، كانوا قادة الفتوحات الإسلامية يبادلون أسرى الكفار بالكتب. كانوا يضعون في بنود المعاهدات والصلح بندا ينص على رفع الجزية في نظير هدية من الكتب، أو السماح للمسلمين بالتنقيب عن الكتب بالذات الإغريقية. الخليفة العباسي المأمون أنشأ دارا للترجمة. كانت بالنسبة لهم، كان المترجم في ذلك الزمان، المترجم كان هذا يعني عالم كبير من العلماء. كانوا يكرمون المترجمين إلى درجة أنه يعطى المترجم مثقال وزن الكتاب الذي يترجمه، يعطون وزن ذهب. بعد مرحلة الترجمة عكف المسلمون على تلك المخطوطات، يدرسونها، ينقونها مما فيها من كفر، من خرافات، أخضعوها للقرآن، أخضعوها للعقيدة الإسلامية، لكنهم استفادوا منها أعظم استفادة. هذه كانت قاعدتنا الثانية. أما القاعدة الثالثة فتقول عظمة الدول تقاس بالشرع. هناك خلط كثير عند الناس أن العمران المادي هو الحضارة. فرق كبير بين العمران المادي والمصانع والشوارع وبين تحقيق التقدم الحضاري. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ماذا ترك في المدينة؟ ترك رسالة خاتمة، ترك قيم عالمية تصلح للبشرية، ما ترك مباني عالية وقصور مبهرة. شوفوا هذا المسجد النبوي الشريف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في البساطة. طبعا هذا كان بداية الحضارة، الإنسان، الفكر. بعدين جاءت كل المسائل العمران. طبعا هذا لا يمنع من إقامة عمران حضاري فاخر متقدم، لكن بشرط أن يكون الفكر صحيح، وبشرط أن لا يكون على حساب الحاجات الأساسية للشعب، الحاجات المادية من مسكن وعمل وصحة وتعليم وبيئة نظيفة وأمن، وحاجات قيمية مثل حرية الفكر، حرية التعبير، احترام الذات، احترام الإنسان، احترام الفكر. العمران الفاخر لا مانع منه، لكن بعد سد الحاجات المادية والمعنوية والحياة الكريمة للبشر، ليس كما نرى اليوم في كثير من بلادنا للأسف. قاعدتنا الأخيرة بعد كل هذه القواعد، قاعدتنا الأخيرة تقول أن تاريخ الأمة مترابط. اليوم لما نقرأ التاريخ نجد دولة عباسية، دولة أموية، إدريسية، أندلسية، هذا التقسيم بس عشان نقدر نكتب، لكن ما يمكن فصل التاريخ. العصور التاريخية في كتب التاريخ تعني تغيير النظام السياسي، لكن لا تعني تغيير المجتمع، تغيير الأمة. شوفوا أعطيكم مثال في تاريخ الأندلس، لما ألفونسو السادس تحكم بالأندلس بعد أن استولى على طليطلة سنة 478 هجرية، بعد حصار شديد وسيطر على طليطلة، المعتمد ابن عباد كان هو حاكم طليطلة، فبدأ يدفع الضريبة، يدفعها للفونسو. ما عاد الفونسو يقبل الضريبة، كانت ملوك الطوائف كلهم يؤدون إليه الضريبة، فرفض أن يزيد الضريبة المعتمد، فأرسل إليه الفونسو يتهدد ويقول له لا تدفع الضريبة فقط، وإنما تنزل حتى عن الحصون، سلمني الحصون التي بيدك. فهنا المعتمد ضرب الرسول اللي جاء من ألفونسو وقتل كل من كان معه، فبلغ ألفونسو السادس الخبر وهو ذاهب إلى قرطبة ليحاصرها، فرجع إلى طليطلة وكان يريد يأخذ آلات الحصار حتى يحطمها. لما سمع مشايخ الإسلام ما حدث اجتمعوا، واجتمع رأيهم على أن يكتبوا إلى من؟ إلى يوسف ابن تشفين ملك المرابطين، الخليفة الراشد السادس، صاحب مراكش، يطلبون منه العون. والقاضي ابن الأدهم أخبر المعتمد بما جرى، فكيف اتفقوا أن يستعينوا بالمرابطين فوافقهم. الأندلس في ذلك دويلات صغيرة، ملوك الطوائف خافوا على حكمهم، فلما رأوا ماذا عزم عليه المعتمد أنه سيأتي بالمرابطين خافوا، خافوا على دولهم. فقالوا له، قالوا له: أيها الملك، سيفان لا يجتمعان في غمد واحد، إذا جاك المرابطون سيأخذوا الملك منك. فأجابهم ابن عباد بكلمته التي صارت مثلا: رعي الجمال خير من رعي الخنازير. يعني أكون أسير عند ابن تشفين أرعى جماله في الصحراء خير من أن أكون أسيرا لألفونسو ابن فرنداد أرعى خنازيره في قشتالة. فإذا هل يمكن فصل تاريخ المغرب عن تاريخ الأندلس؟ دخول المرابطين إلى الأندلس هو الذي أبقى الإسلام في الأندلس 400 سنة أخرى. إذا دعونا نلخص هذه القواعد الرئيسية للتفاعل الحضاري. قلنا أن هناك أربع قواعد رئيسية للتفاعل الحضاري لتاريخ الإسلام والمسلمين. أولا أن الحضارة أشمل من السياسة، كانت هذه هي قاعدتنا الأولى. قاعدتنا الثانية أن المسلمين منفتحون حضاريا. القاعدة الثالثة: عظمة الدول تقاس بالشرع. والقاعدة الرابعة: بدونها لن نفهم تاريخ الإسلام والمسلمين، أن تاريخ الأمة مترابط. لعلي ساهمت معكم في أن نفهم بعض القواعد الرئيسية للتعامل مع التاريخ وفهم التاريخ وتحليل التاريخ. ودعونا كالعادة نتكلم عن ميزان نختم به حلقتنا ونفهم من خلاله قاعدة هي أم هذه القواعد، سميتها الموازين. ميزاننا يقول: كلما تعرفنا على تاريخنا أكثر، كلما زاد اعتزازنا به، وكلما تمكنا من استلهام هذا التاريخ في فهم وتحليل وتخطيط واقعنا المعاصر ومستقبلنا الزاهر بإذن الله. أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم معنا في تاريخنا في الميزان. إلى حلقة جديدة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. تتحرك فينا راحتك بين يدينا، أحداث تتحرك فينا، سنن عبرا دولا أثرا نقشا صورا، نحتاجك يا تاريخ لنا نبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.